بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 رجل. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رجاله ثقات: محمد بن عمر بن علي المقدم قيل عنه صدوق، والصواب أنه ثقة كما في تهذيب ترجمته من تهذيب التهذيب. سفيان بن حسين إنما ضعف في الزهري، وقال الحافظ في التقريب هو في غير الزهري ثقة باتفاقهم. أعطينا ترجمة محمد بن عمر، أما باقي الرجال فمشاهير إنهم ثقة: عبيد الله العمري ونافع وعمر بن علي المقدمين، كلهم ثقات. التهذيب محمد بن عمر. هذا ومدار الحديث على سفيان بن حسين. قال الترمذي رحمه الله في العلل الكبير رقم 507، قال البخاري: لا أعرف أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير سفيان بن حسين. وقد دل القرآن على أنهم ولوا مدبرين. قال الله عز وجل: ويوم حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه ترجمة محمد، محمد بن عمر بن عطاء بن مقدم المقدم أبو عبد الله البصري. ذكر أنه روى عن أبيه وجماعة، وروى عنه الأربعة. قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في الرحلة الثانية وسئل عنه فقال صدوق. وهذه اللفظة يطلقها أبو حاتم على الثقات. صدوق عند أبي حاتم تعادل ثقة. قال النسائي: لا بأس به، وقال مرة ثقة، وثقه النسائي. قال بزار: ومحمد بن مسلمة ثقة. انتهى الكلام عليه، فإذا ما فيه جرح. وثقه النسائي وابن مسلمة والبزار وأبو حاتم بقوله صدوق، وليس فيه جرح. ماذا سيكون؟ ثقة، ثقة. وليس في السند غيرهم من قيل فيه صدوق، كلهم ثقات. أما ضعف سفيان بن حسين فمحدود في روايته عن الزهري، وكم من ثقة يضعف في بعض مشايخه. سفيان بن حسين روايته من رواية الثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم، ومثله كان سليمان بن كثير في الزهري. فهناك شيوخ ثقات ضعفوا في بعض مشايخهم، وهناك شيوخ ضعفاء قوي حديثهم في بعض مشايخهم وهم ضعفاء. أما في غير الزهري فإنه ثقة، فالحديث صحيح، الحديث صحيح، كل رجاله ثقات بما فيهم محمد شيخ الترمذي محمد بن عمر كما في ترجمته من التهذيب. قال ابن القيم في زاد المعاد الثالث 408 فصل في غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف فسميت الغزوة باسم مكانهما، وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه في السنة الثامنة التي هي عام الفتح، فليس بينها وبين الفتح إلا نحو شهر. الفتح كان في رمضان، وغزوة وهذه الغزوة كانت بعدها في شوال أو نحو شوال. فهاتان الغزوتان العظيمتان فتح مكة وغزوة حنين كلاهما في عام واحد العام الثامن ومتتاليتان. قال ابن إسحاق ولما فتح سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فتح الله عليه مكة جمعها مالك بن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من أهل بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأحلاف قارب بن الأسود، وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، يعني كان من رأيه أنه تبقى الديار فارغة ولا أحد يلتفت إلى الديار، لأنه يضطر أن يقاتل عن أهله ويقاتل عن ماله وعن نفسه، وليس هناك له مأوى يرجع إليه. وهذا هم مكروا آنذاك باعتبار مكر للتجلد، وكان مكر الله عز وجل بهم أن جمعوا أموالهم غنيمة للمسلمين. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم، مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. خبير بالحرب هذا الدريد. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء؟ قالوا ساق مالك بن عوف يعني النصري مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال أين مالك؟ قيل ما هذا مالك، ودعي له. قال يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن لا له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟ قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال ولما؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال راعي ظأن، راعي ظأن والله، هذا داهية دريد، هذا راعي ظأن والله، وهل يرد المنهزم، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. وهذا رأي قوي جدا، أنه ما ينفع أن تجمع الإبل والمواشي والنسوان والأبناء فإن هزمت ما ينفع أن تجمعهم يعني تكون النكاية أكثر، وإن انتصرت بسيف ورمح لا بالنسوان. قال وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا لم يشهدها أحد منهم. قال غاب الحد والجد، حد النشاط والسرعة والمضاء في الأمور والقوة، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب. يا سبحان الله، يا بعض الناس يعني يعطى الرأي في الأمور قوي، يكون قوي في الرأي. ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا عمرو بن عاف بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجذعان يعني ضعيفان في الحرب، بمنزلة الجذع في من الغنم الضعيف، من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بناء إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم القص صباه صاب غيره يعني وهم المسلمون يسمونه الصابع، يعني ارفع المواشي وارفع النساء والصبيان إلى مكان أمين، ثم تلاقى مع الصباه مع الصابئين يعني المسلمين، كان يسمونهم الصباه والصابئين، على متون الخيل، القهم على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي. قالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. المهم أن رأيه كان أقوى، وأن رأي مالك بن نصر رأي مودف، وهو أراد الله، هذا رأي ساقه الله، أمر أراده الله أن تكون جميع أموالهم غنيمة للمسلمين، وأن تكون نساؤهم سبيا للمسلمين. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك رد إليهم سبيهم بعد أن رأى من أسلم. لكن يعني الحاصل من ذلك أنهم كانوا رماه، وأنهم حصل منه كمين في الطريق، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم من معه وكانوا جيشا عرمرما نحو 10,000 بما فيه من الأنصار ومن قريش ومن المسلمين، المسلم الفتح الجدد، فاستلموهم بالنبل فولوا مدبرين، إلا نحو 100 الذين هم أكابر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناس كما يقال خفاف ما عندهم أسلحة ما عندهم كذا، ولو مدبرين فئتان، فئة لهذا الجهة وهذا الجهة، ولو مدبرين بنص القرآن. قال ابن كثير رحمه الله وقد كان وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال 8 من الهجرة، هذا ما فيه خلاف، وذلك لما فرغ سلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النصري، قال النضري بعضهم النصري، ومعه ثقيف، وذكرها ذكر القصة. قال وجاء بقضهم وقضيضهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة، وهم الطلقاء في 2,000 مزيد على ذلك أيضا، فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال لها حنين، كانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح، وانحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم النصر هذا. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، كلهم أقاربه يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول أي عباد الله إلي أنا رسول الله، يعني أنا رسول الله، وهذا معناه أنه أن الله مؤيده، ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا معناه يرتجز به أنه إثبات لنبوته وأن الله مؤيده في هذا الموضع العظيم. وثبت معه من أصحابه قريب 100 من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، العباس وعلي والفضل وأبو سفيان وأيمن بن أم أيمن أسامة زيد وغيرهم رضي الله عنهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة، يعني نداء خاص أصحاب بيعة الرضوان، بيعة الشجرة على الموت، يا أصحاب الشجرة 1400 واحد أو نحو ذلك، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون والمهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه، أجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة، شجرة السمرة واحدة هي سمرة تلك الشجرة التي بايع تحتها بالحديبية، ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة، يعني الذين نزلوا فيه فضل الجهاد وهم أهله، فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك، يعني النداء بلغهم، وهذا النداء جعل الله فيه بركة. والبركة الثانية أنه أخذ شيئا من التراب ورمى به المشركين كما فعل يوم بدر وغيرها، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره، البعير البعر كان يركب بعضها بعضا وهي شاردة بأهلها من شدة النبل التي رشقت البعر والناس، فهذيل كانوا قناصين كانوا رماه، على الرجوع قال إن لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله. لا إله إلا الله، أثرت فيهم هذا النداء أثر فيهم، يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة، وذكرهم يعني ماذا بما هم فيه مما وعدهم الله إياه في سورة البقرة. لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه رسوله، فلما رجعت شرذمة منهم أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة، فأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره، قال اللهم انجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، يعني سيلت الدموع وامتلأت أفواههم فشغلوا عن القتال بغيره بأنفسهم، ثم انهزموا فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياق جميل ومؤداه في حديث البراء وحديث جملة أحاديث مرت بنا في درس مسلم في غزوة حنين، بما حاصل أنه فعلا أن الله عز وجل اطلع على أهل حنين بشيء علمه على أولئك بعض النفر من الصحابة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أراد الله تهذيبهم وتأديبهم، تأديب أولئك الصحابة الذين حصل من يعني كافئ هؤلاء وأنه جيش عرمرم وأنه كذا، علم الله ذلك، والله سبحانه وتعالى لم يجعل النصر منوطا بالكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكان هذا التأديب الإلهي لعباده المؤمنين لهم على مر التاريخ، أن يحذروا يعني الاتكال أو كذلك شيء ما في القلوب ما يتعلق بالكثرة أو الاغترار بها أو شيء من ذلك. هذا إذا كان في تلك الحالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وفر من حوله كثير منهم، كثير 10,000 أم لا، ومعهم الطلقاء نحو 2,000 وبقي معنا 100 من أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة ونحو جملة منهم. فهذا مفاده على أن الإنسان يجب أن يعتمد على الله، لا على كثرة مال، لا على كثرة رجال، لا على كثرة يعني عدد وعدد، وإنما على الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وأن العاقبة للتقوى. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. بعد ما حصل من الابتلاء والتأديب الإلهي لأولئك الذين فروا ولوا مدبرين والجمال يركب بعضها بعض، ثم رجعوا بعد ذلك وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله، يدل على أهمية الاعتصام وأهمية الاجتماع والحذر من تشتت. وربما صرخ الشيطان بشيء، وربما كان ذلك فيه يعني من التخبيب بسبب ذلك من المنافقين أو غيرهم، شأن المنافقين التخبيب. فهذا درس عظيم، درس في الاعتصام بالله، درس في الثقة بالله والتوكل عليه، درس في عدم الاعتماد على النفس وعلى الكثرة وعلى الجاه وعلى المنصب، وإنما الاعتماد على الله وحده سبحانه وتعالى. درس في الحذر من الاغترار، والله لو تغتر بنفسك لربما أتيت منها، بجمالك تؤتى من جمالك وتمرض ويزول عنك، بشعرك ربما كما في حديث قال مرجن رأسه قد أعجبته نفسه في حلته يخسف الله به فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا درس في ضرر الإعجاب بأي شيء، هو يتعلق بالسيرة وبالجهاد، يتعلق بالجهاد وبالسيرة، ويتعلق كذلك أيضا بهذه الأمور كلها التي سبق ذكرها وسبق الإشارة إليها، ويتعلق بالالتفاف حول أهل الهدى، فضيلة الالتفاف حول أهل الهدى وعدم التشتت، ويتعلق كذلك أيضا بأن القوى الرمي هذيل كانت رماه، ويتعلق بأن النصر يأتي بعد ابتلاء وأن العاقبة للتقوى، ويتعلق بأن الملائكة تنزل تقاتل مع المؤمنين في عديد المواضع ومنها هذه لما حصلنا، وأن الهزيمة وأماكن الذل لا تشهدها الملائكة وإنما تشهد أماكن النصر والعز، ولما حصل النصر نزلت الملائكة، لما حصل استجابة لله ولرسوله والاعتصام نزلت الملائكة وهزم الله المشركين. وأن الخلاف الدائر أنهم نحو 80 أو نحو كذا، هذا أرجح وأنهم 100 لما دل عليه لصحة الحديث الدال على ذلك. وإلى هنا بارك الله فيكم.